بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى سورة صاد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. الله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصبر على أذى المشركين، ما يقولون في حق الله سبحانه وتعالى من نسبة الصاحبة والشريك والولد، تعالى الله عن ذلك، وما يقولون عنه عليه الصلاة والسلام، ما يتهمون به من التهم الباطلة، ساحر وكذاب ومجنون. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالصبر في الدعوة المكية، فالدعوة المكية كانت مبنية على الصبر وعلى الدعوة وعلى التلطف والوعظ، ولم يشرع فيها الجهاد لأن المسلمين في حالة ضعف، كان يأمر بالصبر. وبيّن الله سبحانه وتعالى ما يعينه على الصبر: واذكر عبدنا، هذه إضافة، إضافة تشريف، الإضافة إذا كانت عامة فإضافة ملك، وإذا كانت خاصة فإضافة تشريف، مثل بيت الله وناقة الله ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى مثل عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، وإلا فكل المخلوقات ملك لله تبارك وتعالى، لكن إذا أضيف شيء بعينه فهذا من باب التشريف. واذكر عبدنا، اذكره أي في نفسك، واذكره في القرآن بما يتلى من ذكره عليه السلام. واذكر عبدنا داود، وداود عليه السلام من الملوك الذين أتاهم الله عز وجل الملك مع النبوة، والملوك كما هو معلوم كم هم؟ 4 و3: داود وسليمان ويوسف عليهم السلام، 3، في رابع أنا ما أذكر له 3، هؤلاء أنبياء وملوك، وإلا في بقية الأنبياء لم يحصل على الملك. وداود من أعظم الملوك، وسليمان ابنه أعظم ملكا منه. الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء. طيب، ما الفرق بين النبوة والملك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام نبي، وقال قال هو الآمر والناهي، وهو الذي يعني لا يقطع أمر إلا بإذنه. وش الفرق بينه وبين الملك؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقود الأمة في كل صغيرة وكبيرة، هو القاضي والمعلم والإمام والخطيب والقائد في الجيوش، وليبعث السرايا وليقسم الفيء والغنيمة، كل شيء هو الذي يدبر الأمة في كل صغير وكبير. إذا ما الفرق بين الملك، النبي الملك، والنبي النبي الرسول الذي ليس بملك؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق، قال النبي الملك يعطي ويمنع بدون حساب كما يشاء، لأن ما أتاه الله عز وجل من الأموال هذه ملك له، تصرف فيها بما يشاء، كما قال الله عز وجل عن سليمان: فامنن أو أمسك بغير حساب. فامنن يعني أعطي، أو أمسك بغير حساب. أما النبي الرسول فإنه ماذا يفعل؟ لا يعطي إلا بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم أقسم بينكم، في رواية قال: إنما أنا قاسم والله المعطي، والله المعطي. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقسم، وليس له إلا ما أحله الله له، وهو خمس الغنيمة وخمس الفيء. أي ما أفضل، نبي الرسول أم النبي الملك؟ النبي الرسول أفضل بلا شك، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خير. جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يخير أن يجعلك نبيا رسولا أو ملكا نبيا. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى جبريل عليه الصلاة والسلام الذي خيره نبي ملك آخر غير جبريل، جاء ملك آخر فعرض عليه هذا التخيير، ف فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل وكان بجواره كالمستشير له، فقال له جبريل عليه السلام: يا محمد تواضع لربك. فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون نبياً رسولا ولم يكن ملكا، وذلك فتجد أن لباسه متواضع، بيوته متواضعة، ليس عنده شيء من أثاث الملوك وأبهتهم وكذا، حتى الحرس كان يحرس حتى نزلت قوله تعالى: والله يعصمكم من الناس، وقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. ما كان يتميز بمجلس ولا بلباس ولا بحرس ولا شيء، كان إذا جاء الغريب لا يعرفه يقول: أيكم محمد وعبد الله؟ فيشار يشيرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن متميزا. أما الملوك فلهم عروش ولهم تيجان، لهم حرس وعندهم أبهة وملك عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا في كل أموره عليه الصلاة والسلام، ولا يمسك شيئا لغد، ما أتاه أنفقه في حاجة كان له حاجة أو ينفقه في سبيل الله عز وجل. وإلا لا شك أن رتبة النبي الرسول أفضل وأكمل من النبي الملك. من أي جهة؟ من جهة أن الإنسان إذا يعني فتحت له الدنيا وفتحت له الطيبات واستمتع بها، تنقص نعيمه في الآخرة أم لا؟ تنقص من نعيمه حتى لو كانت حلالا. هذه مسألة قد يجهلها كثير من الناس، ما ينتبه لها، وهي ثابتة ثابتة في يعني من تأمل النصوص تبينها. منها ما رواه مسلم صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. والصحابة عقلوا ذلك وفهموه. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما وضع له طعام طيب كان صائما، فلما نظر الطعام الطيب، طعام يعني فيها أنواع من الطعام، بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى فارس والروم، بكى طويلا وقال: من قال هاجرنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، هاجرنا في سبيل الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم حمزة رضي الله عنه، ذكر حمزة وذكر مصعب بن عمير، لم يوجد لهم كفن به إلا بردة غطي بها رأسه وبدت رجلاه، وأن غطيت رجلاه بدا رأسه. فقالوا: ونحن قد أينعت لنا ثمرتنا فنحن نهدبها، يعني نجنيها. فيعني صرع، قال: منا من مضى ولم يأكل من أجله شيئا. وذكر حمزة ومصعب لأنهم استشهدوا في أحد في أول الإسلام، أول الهجرة قبل أن تفتح الدنيا. وعمر رضي الله عنه كان يبكي كثيرا إذا جاءته غنائم فارس والروم، يبكي ويخاف أن يكون هذا استدراجا، واستمر على زهده رضي الله عنه وتقشفه لئلا ينقص نعيمه، لكن ليس عليه إثم، ينقص نعيمه بلا إثم، مثل الغازي اللي تغزو وتغنم وتسلم، تعجلوا ثلثي أجورهم، يعني نقص أجرهم لكن ليسوا بآثمين، هذه مباحات طيبات أحلها الله عز وجل، ما لم يسرف العبد أو يبذر فهو ليس بآثم، لكن ينقص أجره عند الله عز وجل. إلا إذا استعان به على طاعة الله أجر من جهة أخرى. الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل؟ اختلف العلماء في التفضيل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل، وقال: الصواب في هذه المسألة لا يفضل لا هذا ولا هذا على الإطلاق، وإنما يقال أفضلهم أتقاهم عند الله عز وجل. قد يكون الفقير أعظم لقوة صبره وزهده وسلامته من الفتن فيكون أفضل، وقد يكون الغني شاكراً ومنفقاً ولم يتأثر في قلبه، لم يفتتن بالدنيا فيكون أفضل، كثرة نفقاته وصدقاته ولم يكسب المال من الحرام ولم ينشغل به يعني عن طاعة الله فيكون أفضل من هذا الباب. فهذا الصواب أنه لا تفضيل على الإطلاق، الصحابة فيهم فقراء فيهم أغنياء، ما يمكن نقول أن بلالاً أفضل من عبد الرحمن بن عوف أو أبو ذر أفضل من عبد الرحمن بن عوف أو أفضل من فلان فلان طالحة مثلا من الأغنياء. يقول الأفضل هو الأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون المال عونا للعبد فيفعل ما لا يستطيع أن يفعله الفقير من الصدقات والإحسان ولم يفتتن بالدنيا، فترتفع منزلته عند الله عز وجل بكثرة نفقاته، ولأنه فتن وصبر. المال فتنة؟ نعم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة السراء يقول العلماء أعظم وأشد من فتنة الضراء، فإذا افتتن الإنسان بكثرة المال والجاه وصبر وزهد ولم يفتتن فهذا يكون أجر عظيم عند الله عز وجل. وكذلك الفقير إذا صبر ولم يجزع وتفرغ للعبادة لعدم انشغال بالتجارة والدنيا صار على خير، فكل على خير والأفضل هو الأتقى. الله سبحانه وتعالى ذكر نموذجين في هذه السورة، للغني الشاكر وللمبتلى الصابر، وذكرهما مع بعض وراء بعض، هذه تلو هذه. الأول الغني الشاكر من هو؟ سليمان عليه السلام، قال نعم العبد إنه هو في آخر القصة، قال نعم العبد إنه هو. ذكر بعده من؟ داود، اذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، اذكر عبدنا داود واذكر عبدنا داود إلى أن قال نعم العبد إنه أواب. فالله سبحانه وتعالى مدح الاثنين بنفس المدح، نعم العبد وهذا نعم العبد، إنه وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وسليمان نعم العبد إنه أواب، نفس المدح نفس الثناء. ولذلك قال بعض السلف أظنه يروى عن عمر رضي الله عنه قال لا أبالي بأيهما ابتليت بالغنى أو بالفقر. ولكن الإنسان لا يتمنى الفقر ولا يتمنى البلاء ولا يتمنى المرض، يتمنى يرجو العافية وسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي صبر وهو على خير. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي بالكسر، مراد بالأيدي بالكسر والقوة كما معلوم، القوة في ماذا؟ القوة في العبادة والعلم. ذا الأيدي إنه أواب، أي تواب كثير التوبة والتضرع إلى الله عز وجل، وهذه الصفة محبوبة إلى الله عز وجل، أن العبد مهما أذنب يتوب إلى الله، والله يحب التوابين سبحانه وتعالى. فكلما كثرت توبة العبد دل على صلاح قلبه وانكساره وعدم عجبه وتذلله لربه تبارك وتعالى وحسن ظنه بالله أنه يقبل التوبة تعظيم، وعنده تعظيم لحق الله عز وجل وهضم للنفس واعتراف بالذنب والتقصير مهما عمل من الطاعات. وأحيانا الله عز وجل يقدر على العبد الصالح ذنبا من أجل أن يكسر نفسه حتى لا يعجب بعمله فيبتلى بمعصية. قد يتعجب بعض الناس يكون على صلاح وخير ثم يبتلى ببلاء يتنزع عنه عامة الناس فيتعجب، سبحان الله، يقول ما كنت أتصور ولا أظن أنني سأقع في هذا الذنب. وتجد عوام الناس يستهجنون هذا الذنب، لو علموا أن فلانا العالم والعابد والصالح وكذا وكبير في السن أنه وقع في هذا الذنب لاشمأزوا منه ومقتوه. لكن الله سبحانه وتعالى قدر عليه الذنب ويستره ويوفقه للتوبة لأجل أن يكسر نفسه لئلا يعجب بنفسه وبعمله. لأن الإنسان إذا استمر على الطاعات وعلى الجد والاجتهاد في العبادة غصبا عليه تشمخ نفسه ويبدأ يحتقر أصحاب المعاصي ويقول أعوذ بالله، من يفعل هذا الفعل؟ ويبدأ يحتقره، ربما يذكره في المجالس، يقول ها فلان يدخن، من يطيق الدخان؟ قال أحد الكلية، دخان خبيث مؤذي، سرطان وكذا وأمراض كثيرة لا تحصى، وفي ضياع للمال ورائحة كرية ومنتنة، ويبعد الإنسان عن مجالس الصالحين وربما يبعد عن صلاة الجماعة. يبدأ يتكلم مثل هذا الكلام على سبيل الإعجاب بالنفس، كأن عنده يعني يقين أنه لن يبتلى بهذا الذنب. الله سبحانه وتعالى عافاك فضلا منه ومن عليك بالاستقامة والصلاح، وباغض إليك هذا الذنب وابتلى به غيرك. قد يكون هذا الذي ابتلاه الله أقوى منك بدنا وأذكى منك عقلا، ولكن الله عز وجل لم يوفقه فوقع في هذه الفتنة، إما دخان أو غيره من ذنوب المعاصي، أو يبتلى بامرأة تعلق بها أو بمال الحرام أو بما شابه ذلك. فالله سبحانه وتعالى طبيب العباد، إذا حب عبدا يحميه ويوفقه للخير حتى لو بذنب، نعم يبتليه بذنب، وقد يكون هذا الذنب يعني قبيح من أجل أن يرجع وينكسر ويبرى من حوله وقوته، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه، ولولا حفظ الله وتسديده لهلك، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. فمدح الله سبحانه وتعالى داود بأنه أواب، أنه قوي في العبادة. وداود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان أعبد الناس، ما استثنى أحدا، ما قال أفضل الناس، لا، في من أفضل منه، أولو العزم أفضل منه، لكن قال أعبد الناس. مر معنا في الدرس الماضي حديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذا أحب صيام، أحب قيام إلى الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل من داود، لكنه ما يطيق صيام يوم وإفطار يوم، كثرة مشاغله وغزواته عليه الصلاة والسلام وزوجاته وكذا. قيل يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ أول سؤال قيل يا رسول الله، حديث صحيح مسلم، قيل يا رسول الله كيف بمن يصوم الأبد؟ قال لا صام ولا أفطر، يعني لا صام الصيام الشرعي الذي يحبه الله، ولا أفطر الفطر الذي يتمتع به بأكل وشرب، يعني لا صائم شرعا ولا مفطر واقعا، لأن صيام الدار محرم. قيل يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ فقال عليه الصلاة والسلام ويطيق ذاك أحد؟ صعب، من يطيق؟ ثم قيل يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صيام داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله. قيل يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ فقال عليه الصلاة والسلام وددت أني طوقت ذلك، تمنى عليه الصلاة والسلام أنه يطيق هذا النوع من الصيام، وصيام ثلث الدهر، ثلث السنة يصوم يوم يوم ويفطر يومين، قال وددت أني طوقت ذلك. فهذا واضح أنه ما يطيق لكثرة مشاغله وغزواته ونسائه وضيوفه عليه الصلاة والسلام، فكان يصوم على حسب ما تيسر له، يسرد الصوم كما يقول أنا صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، ولكنه لا يخلو شهر من صيام ثلاثة أيام، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. قيل من أي أيام الشهر يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وهذا لا يدل على عدم فضل أيام البيض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم على أيام البيض لأجل المشاغل كما سبق، قد يكون في غزوة فيفطر، قد يكون يأتي ضيوف فيفطر من أجل الإناس، قد يأتي ناس لأن يسل الإسلام فيؤكلهم ويشربهم من أجل أن يعلفوه ويحبوه، ففي مصالح يقدمه عليه الصلاة والسلام، إذا تيسر له صام وسرد الصيام يصوم أياما مجتمعة، لكن ما يصوم شهرا كاملا إلا شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان يصوم شهرا كاملا إلا شعبان، أحيانا يقرنه برمضان، ولا الغالب أنه يصوم أيام عشرة أو أكثر أقل ثم يفطر على حسب ما تيسر له. الله سبحانه وتعالى يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يذكر داود عليه السلام وعبادته من أجل أن يتأسى به وينشغل بالذكر والعبادة لتكون عونا له على الصبر على أذى المشركين، كما قال عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر إنسان إذا صبر وثبت نزل عليه العون من الله عز وجل، ينزل عليه التثبيت والعون والسكينة، فلا يشعر بعد ذلك بألم المصيبة، هي أشد شيء أول المصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى هذا أشد شيء، لكن إذا صبر ورأى الله عز وجل صبره أمده بالعون تأتيه المعونة، كما جاء في الحديث الصحيح إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة، في لفظ على قدر المؤونة يعني على قدر المؤنة يعني الشدة، وفسرت بالحاجة المؤونة أي الحاجة على حسب حاجة العبد إلى تثبيت والعون من الله عز وجل. إنه أواب أي كثير التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، هذه خاصة بداود عليه السلام أن الله عز وجل سخر الجبال يسبحنا، هل يسبحنا بالصوت ولا كما قال بعض العلماء بأشياء أخرى؟ لا، الجواب أن تسبحنا بالصوت، سبحنا بأصوات مسموعة حقيقية، لكن يقولون لا يفهمه إلا داود عليه السلام، أن الله عز وجل قال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكل يسبح بلسان المقال وليس بلسان الحال كما ذكر بعض المفسرين لقول عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما التسبيح بلسان المقال فنحن نفقهه، كل إنسان يعلم أن هذا الجبل يدل على عظمة الله، يعني خلق الجبل يدل على عظمة الله، السماوات تدل على عظمة الله، النجوم وهكذا بقية المخلوقات تدل على عظمة الله، هذه يفهمها كل مؤمن يستدل بها على عظمة الله على قدرته على كمال علمه ورحمته عز وجل، فهذا تسبيح يفقه العباد يفقه المؤمنون. لكن الله عز وجل التسبيح الذي ذكره نفى فقهه عن الناس ولكن لا تفقهون تسبيحه، مخاطب به المؤمنون، لكن داود عليه السلام قد كشف له الغيب صار يفهم تسبيح الجبال تسبح معه تردد معه. وكان داود حسن الصوت عليه السلام كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه سمع قراءته بالليل قال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، والمراد بآل داود داود نفسه، جاء في رواية مزامير داود، داود كان حسن الصوت جدا حتى أن الطير إذا الجبال سمعته تردد من حسن صوته، والطير تقف في الهواء لا تتجاوز مكانها من شدة إصغائها وتأثرها بصوت داود عليه السلام إذا قرأ الزبور، تقف في الهواء وتردد معه ما يقرأه. وكان خفيف سريع القراءة عليه السلام، قل عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري خفف على داود القرآن في رواية القراءة، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ الزبور قبل أن تسرج، قراءة سريعة لكن ليس فيها إخلال وهدرمة، لكنها قراءة تدل على ضبط الإنجيل وسهولة خروج الكلمات من فمه أو من حلقه يقرأ بكل سهولة. تجد بعض الناس اليوم بعض الأئمة وغيرهم قراءته سهلة سريعة وخفيفة محبوبة، يقرأ الوجهين والثلاثة ما كان يقرأ وجه واحد، بعض الأئمة ذكراته ثقيلة ويعني متعبة للمأمومين، فالناس يختلفون. الله عز وجل يفتح على من يشاء بحسن الصوت وسهولة القراءة ومع التجويد ومع عدم الإخلال، هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. إنا سخرنا الجبال تسخير كون بالقوة، بقوة الله سبحانه وتعالى سخرها أي أجبرها على أن تردد معه سبحنا، تسبيع وتنزيل الله عز وجل، والمراد الذكر والقراءة بالعشي أي بعد صلاة العصر، والإشراق أي بعد طلوع الشمس. يقال الإشراق والشروق، هل بينهما فرق ولا نفس المعنى؟ الإشراق الشروق في فرق، ذكر بعض المفسرين أن بينهما فرقا، يقول الإشراق هو إيش؟ ارتفاع الشمس، أشرق الشمس أي ارتفعت. قدر النبي عليه الصلاة والسلام بقيد رمح، يعني قرابة ربع ساعة بعد الطلوع. والشروق هو نفس بزوغ الشمس، وشرقت الشمس يعني طلعت، أول ما تطلع قال شرقت، إذا ارتفعت وبيضت قيل أشرقت الشمس. فالتسبيح هنا فسر بعض العلماء بالصلاة، سبحنا يعني داود يقرأ في الصلاة، فإذا صلى قرأ صوت مرتفع، تسمع الجبال تردد، تسمعه الطير فتبقى في السماء وتردد. وقالوا هذا يعني يراد به صلاة الضحى، تكلم عن صلاة الضحى بالأحاديث المعروفة، صلاة الضحى في وقتها وعددها وفضلها وكذا، كل أشياء يعني حديث معروفة. وذقل والإشراق، يعني داود عليه السلام كان يصلي بعد ارتفاع الشمس، وهذا الذي عمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، ونهانا أن نصلي حين طلوع الشمس. لماذا؟ لأن يسل لها الكفار الذين يعبدون الشمس، فنهينا عن التشبه بهم ولو بدون نية. والطيرة محشورة، طيرة بالنصب معطوفة على الجبال، إنا سخرنا الجبال والطيرة، تقدير الكلام، طيرة محشورة على الجبال أي وسخرنا الطيرة محشورة. إيش معنى محشورة؟ أي ما تبرح مكانها، يعني من شدة تلذذها بالصوت داود عليه السلام تبقى عاكفة في السماء ما تجاوز المكان حتى يفرغ داود عليه السلام نقرأ. شيء عجيب، لو قال هل البهائم، يتركون الطير لكن تكلم عن البهائم، هل البهائم تتلذذ بالصوت الحسن؟ أقول نعم، هذا معروف، هذا معروف، ولذلك العرب كانوا يفعلون أشياء تجذب البهائم وتشجع على السير، في حادي يحدو يعني صوت يكون صوته حسناً فينشد أبيات شعرية وبصوت حسن وشيء من التلحين، وتسمع الإبل فتسع نحو الصوت. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام رفقا أو يا أنجشة رفقا بالقوارير، كان النساء على الإبل وأنجشة كان يحدو، كان حسن الصوت، فإذا سمعته الإبل أسرعت المشي إليه، فيخاف النبي عليه الصلاة والسلام على النساء أن يتأثرن سرعة مشي البعير أو تسقط أو كذا، أن البعير لا شك أنه إذا مشى يهتز، يهز الراكب هزا شديدا، والمرأة ضعيفة فربما تتأثر بهذا الهز، لذلك قال رفقا بالقوارير. وأحيانا يضعون على رقبة الحمار اللي مع الغنم، يضعون على رقبة إيش؟ ما يسمونه الجرس، له دائرة حديد وفيه حديدة في الوسط متدلية، إذا مشى الحمار تحرك الجرس، صارت الحديدة تقرع في جوانب الحديد المدور فيصدر صوتا حسنا تسمع الغنم فتقبل إليه. هذه فطرة في البهائم، فطر الله عز وجل على حب الصوت الحسن، كذلك البشر من باب أولى. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن. طيب الله عز وجل يحب الصوت الحسن أم لا؟ يحب الصوت الحسن. قال ذاك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما أذن الله لشيء أذن يعني استمع، ما أذن أي استمع، ما أذن الله عز وجل لشيء كما أذن لنبي في رواية في غير الصحيحين لرجل حسن الصوت يتغنى يقرأ القرآن يتغنى به أي يرتله ويحسنه. فحسن الصوت نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا يعني لم يرائي بها صاحبها، وهي نعمة من جملة النعم، والنعمة قد يستغلها الإنسان في طاعة الله فيفوز ويغنم، قد يستغلها في معصية الله فيندم تكون وبال عليه كالمال والزوجة والولد والمنصب الجاه، كلها نعم قد تستعمل الخير قد تستعمل في الشر. فحسن الصوت شيء محبوب إلى الله عز وجل وأيضا محبوب إلى العباد. تجد الناس رمضان يتجمعون بأعداد كبيرة جدا عند الأئمة الذين يقرؤون بصوت حسن، قراءتهم سهلة سلسة، ولا سيما إذا كان يخشع ويتأثر المصلي. لو سألت المصلي ليش تروحون فلان بعيد ساعة مشي أو قريب الساعة مع الزحام وكذا، قالوا ما نحس بالصلاة، يعيننا يصلي لنا نص جزء أحيانا جزء كامل، يقول ما كاننا صلينا شيء. لكن إذا صلينا مع بعض الأئمة لو يقرأ ربع جزء نتعب وراءه، لماذا؟ القراءة ثقيلة ولا فيها يعني صوت حسن فما يرتاحون، تثقل ربع جزء يثقل وجزء كامل يخف عليه، مع التلذذ مع التدبر يكون فيه إعانة على التدبر. هل يجوز تتبع المساجد لأجل الصوت الحسن؟ بعض العلماء انكروا قال هذا ما يجوز، وذكر حديث حسن الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤمن يصلي في المسجد اللي يليه ونهى عن تتبع المساجد، لكن حديث لا يصح، حديث ضعيف لا يثبت.
مثلا على الخشوع يعني مع الصوت الحسن الخشوع يكون أفضل.
أي هذا هو، فلذلك نقول هذا في مطلوب شرعي، أن ذهب إلى إمام صوته حسن من أجل أنه يتأثر ويتلذذ ويخشع فلا حرج. الإنسان ما يعني مأمور بالخشوع ويبحث عن من يعينه. أما إذا ذهب لأجل التلذذ فقط، التلذذ بالصوت لكن لا يدري ماذا يقرأ الإمام، إنما يتلذذ بمجرد الصوت والترتيل، إذا طلع ونزل وأسرع وأبطأ وكذا يستمتع بمجرد الصوت والترتيل، هذا شك أنه مذموم، لأن الصوت وسيلة، فمن أخذ الوسيلة وترك الغاية فهو لا شك أنه محروم، هذا وسيلة فقط.
الأمر الأخير يا شيخ، بعض الناس يتتبع الأئمة لصلاة خفيفة سريعة.
أيوه هذا أيضا يقول يعيني لأني بدل أني ما لو ما لا بأس لا بأس، يقول أنا بين أمرين، أما أروح الإمام يقرأ ربع جزء ولا ما أصلي، ما عندي نشاط أصلي نص جزء ولا جزء كامل، وراح الإمام يقرأ ربع جزء صلى معه، أي ما أحسن صلي مع الإمام هذا ولا ما يصلي؟ صلاة مع الإمام أحسن. الناس درجات، الناس يختلفون في قوة إيمانهم وصبرهم وكذا، فليصلي ربع جزء خير من الذي ما يصلي، والذي يقول لا أنا أروح الإمام الفلاني عشان يصلي جزء كامل، في أما يصلي جزء كامل المساجد تمتع، قال والله صحيح يصلي جزء لكن صوته جميل قراءته طيبة وسريعة وتأثر واستفيد، كل يعني يذهب أو يتحرى ما يصلح قلبه. والعلماء عندهم قاعدة ذكر الإمام أحمد رحمه الله في الفضائل لما سألوه عن فضل المفاضلة بين عملين ماذا قال؟ قال انظر للأصلح لقلبك فافعله، لأن الفضائل كثيرة ومتفاوتة، ربما الإنسان يعلم أنه إذا علم أن هذا أفضل ذهب إليه لكن ما يخشع ولا يتلذذ، فيكون سبب ليش لترك العمل بكلية، أنا مرتاح، فراح مع اللي يصلي جزء تعب وفي الأخير انقطع ترك الصلاة كلها صلاة الليل أو التراويح، واحد راح للي يقرأ نص جزء أو ربع لكنه ارتاح واستمر طوال الشهر، أي ما أفضل؟ أقول لي راح للي يقرأ أقل أحسن، يعني هذا من الحكمة أنه راح لشيء يطيقه فاستمر عليه، وذاك تحمس وراح للأفضل لكنه ما مر أسبوع إلا قد انقطع. هذا معنى انظر لأصلح قلبك فافعله. ولو نظرت في حال الصحابة رضي الله عنهم لا تجدهم متفقين على عمل معين، هذا في الجهاد مثل خادم وليد وامثاله، وهذا في الصيام، وهذا في القيام، هذا في العلم والتعليم، وهذا في تحفيظ القرآن، ويختلفون على حسب ما أعطاهم الله عز وجل من الصفات والملكات، وهكذا الناس يختلفون، كل ينظر فيما يطيق وما يفتح له فيه فيلزمه. يعني بعض المشايخ أنكر أن يرتل دعاء القنوت مثل ترتيل القرآن، الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا أي تذللا وخفيا، فالإنسان إذا بدأ يرتل دعاء القنوت فقد التذلل، صار يقرأ بترتيل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني ما يناسب مقام الذل. لو جاء فقير يسأل غنيا، سائل يسأل وبدأ يرتل السؤال ويرفع صوته وينغم وكذا ويسأل الغني، يستحسن ولا يستقبحه؟ يستحسن، جاي تستعرض ولا جاي تتمسك؟ لكن إذا انكسر سأل بذل فإنه قد يعني يرحمه ويعطيه. فأنت تسأل ربك والله أمرك، ادعوا ربكم تضرعا أي تذللا، أنك مقام الذليل، مقام الفقير، مقام السائل، فلا بد أنك تثني على ربك وتمدحه وتثني عليه وتحتقر نفسك وتتذلل في الطريقة في الأداء حتى يرحمك ربك جل وعلا. إذن هذه من آيات الأنبياء العظيمة التي خرق الله سبحانه وتعالى فيها السنة الكونية. السنة الكونية أن الجبال ما يسمع لها صوت، وكذلك الطير ما يسمع لها أصوات مفهومة، لها تغريدات لكن ما تفهم. لا، خرق الله سبحانه وتعالى هذه السنة لداود عليه السلام، صار يسمع صوت الجبال ويتأثر وتعينه على كثرة القراءة لأنها تشجعه بما يسمع من صوتها ويتردد خلفه، وهذا عون من الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. من استعان بالله أعانه الله، ومن صدق مع الله صدق الله معه. داود عليه السلام عابد، أعانه الله بهذه الأمور الشيء التي خرق الله له وصارت عونا له. حينما يسمع صوت الجبال يتأثر ولا لا؟ يتأثر، وليعلم أن الله راض عنه وأن الله يحب عمله لأنه هو الذي خلق له هذه السنة الكونية. ولما يسمع صوت الجبال جميلة وحسنة تردد بنفس اللي يقرأ تشجع، صار معه ناس، والإنسان ينشط مع الجماعة ويضعف لوحده. هذه جماعة عجيبة، جبال من هنا وطيور من هنا يسمعها تردد معه فيزداد نشاطا ويشعر برضا الله عنه تبارك وتعالى وحبه لما يصنع. والطير محشورة، كل أي من الجبال والطيور له أواب. الضمير له يعود إلى من؟ لداود. والعجيب من بعض المفسرين قالوا يعود إلى الله عز وجل. كل له أي إلى الله تواب، أواب أي تواب. يحتمل، لكن السياق هو الأولى بتفسير، سياق الكلام هو الذي يحدد المراد من الكلمات المحتملة، ولا الضمير يحتمل أنه يعود إلى الله ويحتمل أن يعود إلى داود عليه السلام، والسياق في داود في ذكر حال داود، فالضمير يفسر بما يقتضيه السياق، فالراجح أنه يعود إلى داود عليه السلام. والصحيح عليه أكثر المفسرين كل له أواب أي يردد معه ما يقرأه وما يذكر ربه به. ثم قال جل وعلا شددنا ملكه. ما علاقة ذكر العبادة مع وشددنا ملكه، في علاقة واضحة. ما العلاقة؟ ما الربط؟ نقول الربط أن الغالب على العباد إذا غلب على شخص العبادة، الغالب أنه إيش؟ أنه يفرط في العلم، فرط في الأعمال الدنيوية، تجد العابد زاهدا منعزلا وعمله ضعيف، وكذلك يعني العلم عنده قليل. وذاك بعض العلماء، بعض رواة الحديث يقولون فلان غلبت عليه العبادة حتى ضعف في الحديث، فيرد حديثه مع أنه عابد زاهد. مثل من؟ مثل واحد اسمه صالح المري، هذا عابد ومن أحسن الناس قراءة القرآن، ويخشع ويبكي، قراءته مؤثرة جدا. إذا جلس في مجلس مع الصالحين والزهاد مثل سفيان الثوري وغيره، يقول يقرأ علينا، يأمرونه بأن يقرأ، فإذا قرأ بركة الحاضرون متأثرا بقراءة صوته وترتيله وخشوعه رحمه الله. لكنه إذا روى حديث يضعف. في حديث مشهور رواه الترمذي يقول في مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. من في سند من؟ هذا الرجل صالح المري. فإذا قرأت تخريج الحديث والحكم عليه يقولون في سنده صالح المري ضعيف. كيف ضعيف؟ عابد زاهد مشهور بالقراءة والزهد والبكاء والعبادة. قالوا لأنه أهمل الحديث وأقبل العبادة، فصار يغلط، كثر خطأه فرد حديثه. ما في علاقة، هو ثقة في نفسه لا يتعمد الكذب، لكنه ضعف في ضبط الحديث وحفظه، ولا مجاملة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحديث أيضا فيه ما ينكر ولا لا؟ فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. هل هذا على إطلاقه؟ كل من دعاه غافل الله ما يستجيب له؟ لا، الله عز وجل قد يستجيب من الكفار، صحيح في حال شدة يدعو من قلبه، لكنه عنده مانع الكفر الشرك، مع ذلك يستجيب الله له إذا دعا في حال الشدة. فالمؤمن ولو غفل هو خير، حاله خير من الكافر. وغالب دعاء الناس اليوم باستحضار ولا بغفلة؟ الغالب بغفلة. وأنت في السجود تقول اللهم نسألك رضاك وجنة، اللهم أنك عفو تحب العفو، تدعو دعوات في السجود أنت غافل. في التشهد الأخير أنت اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هل تستحضر كل مرة ولا لا؟ في الغالب أنك تدعو بلسانك، ويمكنك تفكر في شيء من هنا ومن هنا. لو طبقنا هذا الحديث لضاع كثير من دعاء الناس اليوم، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقبل ويكتب العمل ولو كان في غفلة، لكن صحيح الأجر يتفاوت، هذا أجر كثير هذا أجر قليل، والعمل واحد على حسب الاستحضار. لكن الجزم بأن من غفل لا يقبل عمله ولا يستجاب دعاءه على الإطلاق هذا بعيد. الله أكرم من أن يضيع أعمال العباد، لأن الغفلة من طبيعة الإنسان تغلب على كثير من الناس في كثير من الأوقات. وشددنا ملكه بماذا؟ بأمرين: بكثرة الجنود، حسن التدبير من سليمان عليه السلام، وثانيا بحفظ الله له. ولا بد من اجتماع الأمرين، السبب مع توفيق الله عز وجل. فداود من جهة قوي ويعني قائم بالملك، ما أشغلت العبادة عن الملك، كان لا يفر إذا لاقى. داود عليه السلام معروف الشجاعة، قوة البدن وكثرة الجهاد في سبيل الله، واللي قتل جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فداود كان في غاية الشجاعة والإقدام والقوة وكثير الجهاد في سبيل الله، ولم يضعف الصوم، فهو قوي في إدارة الملك مع كثرة الجنود وحسن التدبير. والله سبحانه وتعالى أيضا وفقه وأعانه وسدده، فاجتمع السبب مع توفيق الله سبحانه وتعالى. شددنا ملكه وآتيناه الحكمة. الحكمة فيها أقوال كثيرة، لكن خلاصة الأقوال تدور على إيش؟ على العلم النافع. هذا خلاصة الأقوال. العلم الذي ينفع صاحبه هذا هو الحكمة، أما الجهل فليس بحكمة، والعلم الذي لا ينفع أيضا ليس بحكمة. إنسان عالم لكنه يخالف، يعرف أن هذا حرام ويخالف، يعرف هذا حرام ويخالف، عنده علم كثير لكن عمله سيء، هل هذا حكيم؟ لا. إنسان جاهل لكنه حريص صالح وقلبه يحب الخير لكنه جاهل ما عنده علم، هل يسمى حكيما؟ لا. وأصل الحكمة ما هي؟ تعريفه العام المشهور المعروف، وضع الشيء في موضعه. اللي ما عنده علم ليس عنده علم، هل يمكن يضع شيء موضعه؟ لا. اللي عنده علم ويخالف هل وضع شيء موضعه؟ لا. إذن لا يمكن الإنسان يضع الشيء موضعه إلا بهذين الصفتين، العلم النافع. إذا قيل النبوة هي نفسها لكنها صفة خاصة للأنبياء. النبي الله سبحانه وتعالى أعطاه النبوة. النبوة ما هي؟ وحي أوحى الله إليه بشرع والنبي عامل به، فصار عنده حكمة لأنه علم وعمل، هذه هي الحكمة. سواء النبي كان نبيا أو كان صالحا مثل لقمان عليه السلام، قال الله عز وجل وآتيناه ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان ليس نبيا وهذا لا خلاف فيه، ليس نبيا لكنه حكيم، آتاه الله العلم والعمل بالعلم. ومن جملة العمل التعليم والوعظ، يعني العمل في النفس وفي تعليم أمر معروف نهي عن منكر، دعوة الناس، هذا هو الحكيم، عنده علم وينشره ويعمل به، هذه الحكمة. وهذا شيء عظيم ليس سهلا. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني خير من المال وخير من الجاه وخير من كل شيء، يعني هذا هو الذي يسعد به الإنسان، صلى الله عليه وفضله. وآتيناه الحكمة، هذا يدل على أن الحكمة فضل من الله وليست بجهد من الإنسان فقط، لا أنسى يبذل السبب لكن لابد من عون الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى واجتباء. ولكم من عالم منحرف في عمله، كثير علماء ضلالة كثير في كل زمان ومكان، نسأل الله العافية. شددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ما معنى فصل الخطاب؟ فيها أقوال لكن تدور على أن سليمان أن داود عليه السلام يفصل أي يقضي بالحق، لأنه نبي وعنده علم ويأتيه الخصوم فهو القاضي، وهكذا كل الأنبياء هم القضاة، هم القضاة، يعني النبي موجود ما حد يقضي والنبي موجود، فالنبي هو الذي يقضي بما أتاه الله سبحانه وتعالى من العلم، يقضي بين الناس أي يحكم بين الناس. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان هو القاضي، لكنه ينيب عنه في البلدان الأخرى، علي رضي الله عنه بعثه اليمن كان أميرا وقاضيا، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عن اليمن، وإذا أشكل عليه شيء أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله. فإذا داود عليه السلام كان يفصل، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، إذا جاءه أن يتخاطب يتقاضى فإنه يفصل بينهم ويجتهد، أحيانا يصيب أحيانا يخطئ. داود عليه السلام أخطأ في مسألتين وسيأتي القصة هذه ليس قد أخطأ في مسألة الغنم التي نفشت في زرع القوم فحكم بحكم، وسليمان حكم بحكم آخر وصوب الله عز وجل سليمان، أليس فهمناه سليمان، وكلنا أتينا حكم علم. داود حكم باجتهاد لكنه ما أصاب فهو له أجر، سليمان أصاب. والمسألة الثانية قصة زمرتين مشهورة اللي معهم طفلان، فجاء الذئب وأخذ طفل إحداهما، أخذ طفل الكبرى أكله، فالكبرى أخذت طفل الصغرى وقالت هو ابني، ذهب إلى داود فحكم به لمن؟ للكبرى، لأنه بيدها حلفت أنه ابنها، فحكم على الأصل بين عمودين، من أنكر. سليمان عليه السلام قال يتون بالسكين شقوا بينكم نصفين فاعترفت قالت الصغرى لا هو ابنها، قالت خاصة أنا تنزلت عنه كونه يعيش عند غيرها أهو من أن يموت، لكن الكبرى سكتت ورضيت أن يشق فعلم أنه ابن الصغرى. هذا يعني فضل زيادة الذكاء وتوفيق من الله عز وجل. المقصود أن النبي يحكم بالظاهر، قد يصيب قد يخطئ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يأتيني الخصم فعل بعضهم يكون ألحن من بعض بالحجة فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما أقطع قطعة من النار، إن شاء فليحمله وإن شاء فليتركها. متفق عليه. تأتينا قصة الدرس القادم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.